فأخذ السند إلى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال حدثناه أبو كريب حا وحدثني الحكم حا وحدثني أمية بن بسطام حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر؟ قال يحيى. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لما أنهى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الكلام على كتاب الوصية أعقبه بهذا الباب وهو باب هام: هل الميت يصل إليه ثواب الصدقات إذا تصدق عليه ولده، إذا تصدق عليه قريبه، إذا تصدق عليه أحد المسلمين بعد وفاته أم لا؟ لقد علمنا أنه إذا أوصى فإن الله تعالى قد تصدق علينا بثلث أموالنا بعد وفاتنا زيادة في حسناتنا، أوصى ببناء دار، أوصى بحفر بير، أوصى بعمل صالح يعمل فعمل له بعد وفاته، فهذا العمل من كسبه والله تعالى يثيبه على ذلك. أوصى بأن يحج عنه، أوصى بأن يعتمر عنه، فنفذت الوصية، الأجر حاصل له إن شاء الله تعالى. إن لم يوصي فتصدق عنه ولده، زوجه، قريبه، أخوه المسلم، أيصل إليه أم لا؟ لهذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب وقال باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. إن تصدقت على أبيك بعد وفاته، إلى أمك، إلى الزوجة، إلى الولد، إلى أي مسلم بعد الوفاة، فإن هذه الصدقة قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، الثواب يصل. يأتي الوالد يوم القيامة ويجد أعمالا كأمثال الجبال لم يعملها، فيقول يا ربي بما وجدت هذا العمل؟ فيقال بولدي، بعمل ولدك الصالح لك، بدعاء ولدك الصالح لك، بعمل أخيك المسلم لك، ما أوصاك بأن تعتمر عنه، فخرجت من دويرية أهلك قاصدا العمرة عن أبيك، وقد أديت عمرة الإسلام التي وجبت عليك على مذهب من يرى بأن عمرة الإسلام واجبة، خرجت من بلادك تريد الاعتمار عن أحد والديك واعتمرت عن أحدهما في هذا العام، العام القادم عن الآخر الله تعالى يوصل إليه ثواب هذا العمل وهو ثواب العمرة، ويكتب الله تعالى لك 10 حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أو الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي عقد هذا الباب فقيه دقيق، قال: باب وصول ثواب الصدقات، وعينها وخصصها بالصدقات، ولم يقل باب وصول ثواب الأعمال، وإنما قال باب ثواب وصول ثواب الصدقات، لأن الحديث الذي أورده في هذا الباب هو عن الصدقة، ولأن العلماء عندهم خلاف كبير في وصول ثواب بعض الأعمال، منهم من قال: لا يصل ثواب أي عمل إلا ما نص النبي عليه وإلا ما دل الدليل عليه، فإذا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا العمل إذا عمله العامل للميت وصل الثواب أقررناه ولا نتعدى ولا نقيس، ولهذا قال: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، لأن من العلماء من يقول إن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمعنى أن من لم العمل الذي لم يسعى فيه ولم يكن له سبب فيه لا يصل إليه. على كل حال نريد أن نعلم هذه القصة، أن نعلم الدليل في هذه المسألة التي تتعلق بوصول ثواب الصدقات، وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله على ما يتعلق ببعض الأعمال. فإن الإمام مسلم لما عقد هذا الباب أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه أم لا؟ هذه رواية أبي هريرة. أما رواية عائشة رضي الله تعالى عنها فإن عائشة تقول أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت، ماتت فجأة، نسأل الله العافية والسلامة، قال: وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. أنا أعلم بحال أمي، أمي امرأة صالحة تقية ورعة راغبة في الخير، ولكن الأجل ولكن الموت لم يمهلها، جاء الأجل فماتت قبل أن تتكلم، فأنا أريد أن أعمل صدقة أتصدق عنها بشيء، فهل يصلها ثواب ما أعمل من صدقة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نعم، يعني أنك إن تصدقت عن أمك بعد وفاتها أو إن تصدقت عن أبيك بعد وفاته فإن ثواب هذه الصدقة واصل إن شاء الله تعالى. القائل السائل معلوم، والتي ماتت فجأة معلومة، فإن علماء الحديث تتبعوا الأسانيد والروايات ووجدوا أن من بين الروايات أن سعد بن عبادة سيد الخزرج خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وبعدما عاد إلى المدينة وإذا بأمه وأمه عمرة أنصارية بنت عبد الرحمن بن قيس أنصارية خزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ماتت فجأة، وقد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من موت الفجأة، وعلى المسلم أن يتعوذ بالله تعالى من موت الفجأة، وقد كثر موت الفجأة في أزماننا هذه وأيامنا هذه بما لنا فيه سبب وما لا ما ليس لنا فيه سبب. ما ليس لنا فيه سبب، نسأل الله العافية، صدام سيارات، قطارات، سقوط طائرات، انهدام دار وما إلى ذلك. وما لنا فيه سبب، تعاطينا للمخدرات، للمسكرات، للدخان الذي يورث لنا مرض السرطان، مرض الضغط، مرض السكتة، لأن هذا المرض، لأن هذا الذي يشرب التمباك فيه مادة كما يقول الأطباء نيكوتين. النيكوتين سام، النيكوتين قتال، ويكتبون فيه على السجائر إنه مهلك، إنه قتال، إنه وإنه، ومع ذلك لا ندعه نشربه. فترى الإنسان يمشي يراه الناس قويا صحيحا، وإذا به معه مرض الضغط، معه مرض من الأمراض الأخرى ما كان الناس يعلمون هذه الأمراض التي استجدت بأسباب تعاطينا هذه الأشياء. ونعتقد ونظن أننا عندما نتعاطى هذه الأشياء فتوة ورجولة وما إلى ذلك. وقد علم بالاستقراء أن الذين يتعاطون هذه الأشياء كثيرا ما يرى وهو على مقعد سيارته ميت، توقفت حركة القلب، كثر عليه الضغط، أصيب نسأل الله العافية بقلة الدم لأنه يعيش على قواه. هذه المادة السامة النيكوتين وأضرابها من الدخان يا إخوان، هذه معلوم بالتأكيد أنها تؤثر على الرئة، الرئة التي يتنفس بها المرء، الصفرة التي تحدث من الدخان. لو نفخت هذا الدخان على ثوبك الأبيض لوجدته أثر على الثوب، هذا الأثر يكون على الرئة، لا يستطيع أن يرقى، لا يستطيع أن يهبط، لا يستطيع أن يجري، لا يستطيع أن يعمل، أن يحمل الأثقال، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع، ويقتل نفسه. وإذا بنا نقول فلان رأيناه صباح اليوم، وإذا به ما أمسى عليه الليل مات. هذا من الأمراض، من الأشياء التي تسبب فيها هو بنفسه، ويخشى أن يكون قاتل نفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قتل نفسه بمشاقص، أخذ مشاقص، مقص، حديد، سيف، وقتل نفسه بحبل، بسم. إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة يقوم هذا قاتل نفسه يتحسى سم بيده، المشاقص بيده، النيكوتين الذي يشربه، لأنه هو الذي أثر على نفسه. ويؤاخذه الله ويعاقبه الله ويسأله الله على المال الذي بدده في هذه الشجرة الخبيثة، شجرة النيكوتين. يا جماعة قد زودنا شركات التبغ والسجائر بأموال طائلة لا نستفيد منها بشيء، يأخذون هذه الأموال. وشركات التبغ إنما هي لليهود لعنة الله تعالى عليهم، يأخذون هذه الأموال ويصنعون بها المصانع الذرية غير الذرية، يوجهونها إلى إخواننا، إلى أمهاتنا، إلى بناتنا في فلسطين. ونحن ما الذي نكتسب؟ نكتسب جرة ونفخة، وكما قال الله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. لو كان هذا المال اشتريت به كاسة برتقال، اشتريت به كاسة لبن، اشتريت به طعام، تصدقت به على فقير، ستجد ذلك عند الله تعالى يوم القيامة. على كل حال ما هذا أرد، وإنما الكلام ذو شجون والكلام يجر بعضه بعض. الذي موت الفجأة كثر اليوم، كثر اليوم، ولهذا على العبد أن يكون يقظا، أن يكون خائفا، أن يكون قريبا من الله تعالى، لأنه لا يعلم أيصبح أو يمسي أم لا. والأمر كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى المدينة مهاجرا، مرض بالحمى واشتد على أبي بكر المرض، فدخلت عليه ابنته عائشة تعوده تزوره، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يرتجز ويقول شعرا، وفي هذا الشعر عظة، وفي هذا الشعر عبرة لمن اعتبر. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراق نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. والله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأم سعد عمرة بن قيس ابن مسعود الأنصارية ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة الخندق، ماتت فجأة، ما تصدقت، ما أوصت، ما قالت لولدها اعمل افعل، لا، الله تعالى أراد أن تموت، وقد قيل لها تصدقي يا أم سعد، فقالت: إنما مالي لسعد. وهي تعلم أن سعد بن عبادة بطل جواد كريم من القرماء، لا يعلم بيت في العرب أهله مطعمون أو أربعة منهم مطعمون إلا بيت سعد بن عبادة ولده قيس، وسعد وعبادة وأبوه دليل، هذا بيت مطعمون، بيت مطعم يستدين ويطعم الناس. وقد جرت لسعد قصة غريبة، وهي أن ولده قيس وهو من المطعمين الأجواد الكرمان، قيس سعد عبادة دليم، قيس بن سعد خرج في سفر غزوة، سفر مع أبي بكر وعمر، وقيس بن سعد ابن عبادة، فكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يستدين ويشتري الإبل والغنم ويأمر بنحرها وذبحها لإطعام الجيش. فقال أبو بكر لعمر: قيس أحاطت به الديون، لا ينبغي أن نبقيه على هذا الحال، نحن الآن في سفر وقيس يشتري ويطعم ويذبح ويخري ويعطي الناس لحم، علينا أن نبلغ الناس الجيش أن لا يقبلوا من سعد شيء، من قيس شيء، إذا أعطاكم قيس لا تقبلوا منه، لئلا يعود مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة ويستمر على هذا الأمر يستدين ويطعم اللحم. سمع سعد بن عبادة أن أبا بكر وأن عمر قال هذا الكلام. فأتى سعد بن عبادة إلى رسول الله يشكو أبا بكر وعمر: يا رسول الله، إن ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة هو أبو بكر عبد الله بن عتيق، إن ابن أبي قحافة وإن ابن الخطاب يعني عمر يبخلان ولدي، يعلمان ولدي البخل، ويمشيان في الجيش ويلتمسان من الناس ألا يقبلوا طعام ولدي، أنا أشكوهما إليك يا رسول الله، أولا يريداني أن يعلم ولدي البخل، أولا مطعمون، وخير الناس من يطعم الطعام، خيركم من يطعم الطعام، هكذا قال رسول الله، خيركم من يطعم الطعام. فقيس وسعد معلومان مشهوران، يقرأ ترجمتهما يا أخي. قيس بن سعد له أخبار غريبة، وأما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه الأب، فمن يوم أن حلت قدم رسول الله بالمدينة فجفنة سعد بن أبي وقاص المليئة بالثريد تتبع رسول الله. أين ذهب رسول الله اليوم؟ أهو عند عائشة أم عند حفصة أم عند سودة أم عند زينب أم عند أم حبيبة؟ أينما ذهب النبي القصعة تدور، قصعة سعد بن عبادة. هؤلاء الأنصار، الأنصار أنصار مدها كما تشاء، أهل طيبة الطيبة الذين ذهبوا وبايعوا رسول الله يوم العقبة الأولى ويوم العقبة الثانية على أنهما يدافعان عن كما يدافعان عن أجرهم، أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن أجرهم وعن نسائهم وأولادهم، بمعنى أن العرب كلها ترميهم بسهم واحد، ومع ذلك الأنصار عرب المدينة، عرب يثرب، تحملوا وقبلوا على أن يخرج النبي من مكة، وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 23 عاما وهو في أهله وعشيرتي وقومي، ما وجد راحة، ما استطاع أن يبلغ رسالة الله كما يريد. يأتي العرب إلى مكة للحج فيعرض النبي نفسه على قبائل العرب: قولوا لا إله إلا الله، خذوني معكم إلى بلادكم تملكون العرب والعجم. العرب جميعا قالوا لا، ولكن الله تعالى أراد الخير لهذا الحي من العرب، الأوس والخزرج، أراد الله لهم الخير فبايعوا رسول الله، وعلى رأسهم سعد بن عبادة نقيب من النقباء. ولذا أقول يوما حلت قدم رسول الله المدينة وإذا بالثريد في الجفنة إلى رسول الله. ولما كانت غزوة الخندق جاءت قريش إلى المدينة يريدون أن يحاربوا ويقاتلوا رسول الله، واتفقت قريش مع غطفان قبيلة من العرب ومع بني أسد قبيلة من العرب قبل نجد قريبين من المدينة، واتفقوا مع اليهود، يهود بني قريظة، على أنهم يحيطون بالمدينة وعلى أنهم يضربوا رسول الله ومن معه ضربة رجل واحد، وهذه التي تسمى غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. أتت قريش وعسكرت بالجرف، ويهود بني قريظة في عالية المدينة في قباء، وكان النبي قد وادع واتفق مع يهود بني قريظة على أن هذه الناحية القبلية الشرقية، هذه الناحية يحمونها يمنعون العدو أن يأتي منها، ولكن قريظة اليهود نقضوا العهد. ولهذا تجدون الخندق عندما عمله رسول الله وأصحابه ما كان من ناحية القبلة، وإنما كان الخندق من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، من ناحية الشرق. أصبحت المدينة كالمعصم، أحاط بها الخندق من حرة الوبرة إلى الشمال، إلى بني حارثة، إلى مسجد الشيخين، إلى مسجد الراية، ثم عاد إلى الحرة الشرقية، حفيرة عظيمة لا يستطيع أحد أن يقفز ولا بالفرس. عملوا هذا العمل في خلال 17 يوم، من الحرة الغربية تستمر الحفيرة إلى أن وصلت إلى مسجد المستراح. من كان من أهل المدينة يعلم هذا، إلى مسجد المستراح، إلى الشيخين. بعد ذلك عادت الحفيرة إلى أن أتت إلى مسجد الراية. مسجد الراية عند محطة الزغيب اليوم، الجبيل الصغير فوقه مسجد يسمى مسجد الراية، لأن النبي وضع رايته في هذا الجبل الصغير. بعد ذلك امتدت الحفيرة إلى أن بلغت إلى الحرة الشرقية، الحرة القبلية مع اليهود. لكن اليهود لعنة الله تعالى عليهم قوم بهت، خونة، كذبة، من عهد النبي إلى اليوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لعنة الله تعالى عليهم. قريظة نقضت، الحفيرة وقعت، الحصار وقع، المحنة صارت محنة عظيمة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هكذا قال الله. الرسول صلى الله عليه وسلم التمس الحلول، فرأى أن من الحلول أن يدعو غطفان ويدعو بني أسد، ويعطي غطفان وبني أسد ثلث ثمار المدينة حتى يعودوا ولا يشتركوا في القتال. فاستشار السعدين، سعد بن عبادة صاحبنا هذا، وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وهؤلاء كما قلت مرارا لنعلم الواقع والحقيقة أصلهم هاجروا من اليمن وأتوا إلى طيبة عندما انفجر سد مارب. أصلهم من قحطان، قحطان هذا جد العرب، العرب العاربة. قحطان ليست بكلمة ذم، ونحن اليوم عندنا كلمة قحطان ذم، قحطاني بمعنى مذموم. لا نعرف الأصول ونتكلم. قحطان هذا جد العرب، جد كندة، جد أهل اليمن، جد الحضرموت، بل اليوم عرب عدنان أيضا لهم مساس بقحطان. العدنانيون عرب الحجاز أصابهم شيء وعرق ودم من دم قحطان، لأن العدنانيين إنما جاءتهم العروبة من ناحية أمهم، فإن إسماعيل عليه السلام ليس عربي، إسماعيل بن إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل ليس عربي، ولكن إبراهيم أخذ هاجر وأتى بها إلى مكة. ولما أظهر الله تعالى ماء زمزم مرت قبيلة جرهم وقبيلة جرهم من قحطان، فنزلوا على هاجر وصاروا يشربون ويشترون الماء، وترعرع إسماعيل وكبر إسماعيل وتزوج إسماعيل من جرهم، يعني أن أولاد إسماعيل أصابهم عرق من ناحية الأم من قحطان، لأن قحطان هو الأصل، أصل العرب. فهؤلاء الذين كانوا هنا الأوس الخزرج رضوان الله تعالى عليهم انفجر عليهم سد مارب وأتوا وأقاموا بالمدينة. جماعة منهم ذهبوا إلى العراق، جماعة منهم ذهبوا إلى الشام، غساسنة مناذرة أوس وخزرج في المدينة. ليس هذا هو المقصود من الكلام، وإنما الذي أقصد أن تعلم أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وسعد بن معاذ السعدان الرجلان السيدان القرنان الكبيران لما عرض النبي عليهما هذا الأمر قال له يا رسول الله افعل ما ترى، إن كان هذا الأمر من الله فافعل، نعطيهما الثلث وإن شئت أكثر، وإن كان هذا الأمر مكيدة ورأي فوالله لا نعطيهم ثمرة تمرة إلا بحقها. نحن كنا في الجاهلية مع بني أسد ومع بني غطفان والله لا يأخذون منا تمرة إلا بثمنها، فكيف نعطيهم اليوم بعد أن عزنا الله تعالى بالإسلام؟ إن كانت الرأي الرأي فنحن نرى هذا الرأي، بنو أسد وغطفان لا يسعدون بأي شيء. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، حصل ما حصل. مما أريد أن تقرأه يا قارئ يا قارئ، وغالبنا اليوم قراء، لا يوجد منا اليوم أمي لا يقرأ ولا يكتب، كلنا يقرأ ويكتب، على من لا نقرأ؟ لما لا نقرأ غزوات رسول الله؟ ما منا اليوم أحد في الصباح في المساء إلا ويأخذ صحيفة ليقرأها ويقف على أخبارها، أو مجلة من المجلات يقرأها ويقف على أخبارها، على ما لا نقرأ غزوات رسول الله، سرايا رسول الله، حياة رسول الله، حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لماذا لا نقرأ تاريخ أولئك الأمجاد الأبطال الكرماء حتى نتشبه بهم؟ وقد قال القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. على ما تشبهنا بأعداء الله من اليهود ومن النصارى، رقاصين زمارين مغنين مجرمين فساق بعيدين عن الله، نتشبه بهم. والله إنني لا أعجب اليوم إذا رأيت عربي صميم تزيأ بزي المجوس، يتزيأ بزي المجوس، زي المجوس أن يترك الشارب هكذا ويحلق لحيته، الشارب كبير يريد أن يملأ من هنا إلى هنا ويدعو كبير لا يأخذ منه ويأخذ لحيته، إن نظرت إلى وجهه إن تمعنت في دمي علمت أن هذا الدم ليس بدم فارسي ولا بدم الرومي، وإنما هذا دم عربي. على ما يتشبه بهذا؟ تريدون السبب؟ أقول لكم السبب ورزقي على الله. السبب المجلات الصحف، حتى الحلوى التي تباع داخلها صورة لمغني لراقص ليهودي لمجوسي، إذا رأينا هذه الصور ظننا أن هذه أمجاد وأن هذه فضائل نتشبه بها، حتى اللباس الفنايل قبل أسبوع أو 10 أيام والله رأيت في هذا المسجد مسجد النبي، ومسجد النبي ليس في أمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا في كندا شمال أمريكا، وإذا بطفل جاء للزيارة مع أبيه ويلبس فانيلا عليها صورة بوش، لأن انتخابات الرئاسة بوش وريغان. هؤلاء يعممون هناك في بلادهم في أمريكا صور المتنافسين، ويعطون اللاعبين ويعطون هذه الفنايل. نحن ما عندنا لا ريغان ولا بوش. في هذا المسجد مسجد رسول الله، وهذه البلاد فيها مسجد رسول الله، ومكة بها بيت الله، وبلاد إسلامية على صورة بوش على فنايلنا وعلى قبعاتنا وعلى ملابسنا. هذا كله لننصرف عن التشبه بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبي ومعاذ وعكرمة والأمجاد الكرماء الأبطال الذين عز الله بهم الإسلام. ونحن نيام لا ندري عن شيء، ونحن نيام لا ندري عن شيء. السبب أننا ما قرأنا عن هؤلاء، وهؤلاء هم المثل، هم الذين أطى الله بهم الأرض، هم الذين أكرم الله جل وعلا البشرية. أنا أقول البشرية بعدما صعد النبي على الصفا ودعا إلى لا إله إلا الله، صعدت البشرية برسول الله وأتباع رسول الله. تسأل واحدا منا عن رجل من أصحاب النبي لا يعرف، ولو سألته عن رجل من أولئك الأوباش الأنذال لعرف سيرة فلان وفلان وفلان. المقصود من هذا الكلام أيها الإخوان أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أشار بهذه الشورى، الله تعالى أنزل جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أتى الله تعالى بريح عظيم قلعت الأوتاد، قلعت الأوتاد، اضطرت قريش أن تفر، اضطر بنو أسد وغطفان أن يهربوا، بقيت بنو قريظة الخائنون ما يستطيعون أن يهربوا لأن البلاد كانوا بها. ولهذا بعدما هربت قريش وبنو أسد وبنو غطفان ومن مالأهم، الله أمر النبي أن يذهب إلى بني قريظة ويحاصر بني قريظة ويقتل بني قريظة. فذهب النبي وحاصر بني قريظة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة. وكان سعد في هذا المسجد ضربت له قبة خيمة، النبي ضرب له قبة ليزوره من قريب لأنه ضرب بسهم في عرقه الأكحل. فلما حاصر النبي بني قريظة نزل النبي عليه الصلاة والسلام في دار امرأة عند بستان تسمى حاجزة. حاجزة موجودة إلى اليوم يا أخي، يا مدني يا مدني يا من لا يعلم عن المدينة شيء، حاجزة موجودة إلى اليوم عند قصر مرحبا، قصر الأفراح مرحبا. وإذا وصلت إلى قصر الأفراح مرحبا، إنما أصل هناك لآكل وأملى بطني. إذا ملأت بطنك أدخل قليلا يسار قصر مرحبا تجد مسجدا قديما له 5 قباب 6 قباب جاثم جالس يسمى مسجد بني قريظة. عند هذا المسجد حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن يقتل الرجال من اليهود، فأتي ب700 رجل خونة، وحفر لهم خندق في سوق المدينة وقتلوا جميعا، ولم يقتل إلا امرأة واحدة. المرأة الواحدة خبيثة أخذت رحى ورمتها على رجل من الصحابة فمات، وأتي بها إلى بيت عائشة ودخلت على عائشة مسجونة إلى أن ينادى عليها لتقتل. قالت عائشة: والله أنا ما رأيت امرأة كهذه المرأة، هي تعلم أنها ستقتل وإذا بها تمرح وتلعب وتضحك وتقول أنا ألقى الأحبة. فلما نودي عليها أتي بها وخرجت من عائشة وهي متهللة فرحة وقتلت لعنة الله تعالى عليها. المقصود سعد بن عبادة، وما أدراك ما سعد بن عبادة. المجال لا يسعني لأتكلم عن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة، سعد بن عبادة، سعد بن عبادة وغيره أدعوك إلى أن تذهب يا أخي وتقرأ عن هؤلاء، لكن نعطيك نماذج. سعد بن عبادة سيد الخزرج ذهب النبي يسلم عليه، وإذا بسعد وراء الباب سمع صوت رسول الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد سعد بن عبادة خفية، ما رفع صوته. أعاد النبي الكرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بن عبادة ساكت، أجاب خفية بحيث لا يسمع رسول الله. رجع الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة أن المستأذن يستأذن ثلاثا، إذا أذن له دخل، بعد الثلاث ينصرف. قال قيس بن سعد لأبي: يا أبي ألا تعلم أنه رسول الله؟ قال: أسكت يا قيس، أنا أريد أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يزيد علينا من السلام، هذا سلام رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا شيء هين يا قيس، أنا أريد أن يكثر النبي من هذا. فلما انتهى النبي من الثلاث فتح الباب: سعد يا رسول الله، لقد رددت عليك خفية لأنني أريد أن تكثر علينا السلام. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في سعد وآله، اللهم بارك في سعد وآله، اللهم بارك في سعد وآله. سعد أدخل رسول الله البيت، أعد له ماء ليغتسل، أتاه كما نقول بفوطة وضع عليها زعفران حتى يتمسح بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا كريما طيبا وخرج. وما قصة زيارة النبي له في سقيفته عنا ببعيدة التي كانت سبب في بيان صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش سعد مع رسول الله حتى مات رسول الله، وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة. وقبل أن يتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة اجتمع الأنصار وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ مات، قد مات شهيد في السنة الخامسة. بقي القرم الثاني سعد ابن عبادة سيد الخزرج، جواد كريم كما قلت لك، اجتمعوا يريدون أن يبايعوه قبل أن يدفن رسول الله. سمع عمر وأبو بكر ذهب إلى سقيفة بني ساعدة، ولعلها الموضع الموجود لليوم تركت لتكون علم لسقيفة بني ساعدة، موجودة إلى اليوم البقعة بقرب دير بضاعة. على كل حال دخلوا على الأنصار، دخل على الأنصار وإذا بهم يتفاوضون في بيعة سعد. قال لهم أبو بكر: لا، أنتم تعلمون أن الرسول قال الخلافة في قريش؟ قالوا: منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: لا، الرسول قال كذا. أثناء ما يتفاوضون قال عمر لأبي بكر: أبسط يدك ليبايعك. فبسط أبو بكر يده وبايعه عمر، وتبع الأنصار جميعا وبايعوا أبو بكر. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصعد المنبر وخطب الناس وبايعه الناس، وتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بخطبته البليغة المعلومة: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم. وقال لهم: إن رأيتم في اعوجاجا قوموه، قوموني إذا رأيتم فيه ما فيه ميلان وما إلى ذلك. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام واستقر بالشام ومات بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قتله الجن. فلقد سمع يوم مات هاتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، يوم سمع الخبر هو اليوم الذي مات فيه سعد بن عبادة، لأنه خرج يتوضأ يقضي حاجته فقضى حاجته في جحر، وكأنه جحر جن، والجن المرض يؤذون. ولهذا علمنا الإسلام ألا نتبول في جحر، ألا نعمل عمل يؤذي الجن. إذا كنا نعلم أن هذا الموطن فيه جن، فإن بيت الخلاء من المواطن التي يكون فيها الجن. ولهذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا أن نقدم الرجل اليسرى ونقول بسم الله بسم الله، أعوذ بالله أعوذ بالله من الخبث، يعني ماتت فجأة وراها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها شيء؟ في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ أنا أستشير، أريد أن أتصدق عن أمي بصدقة، أفضل شيء ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سقي الماء، سقي الماء، سقي الماء. عبادة سعد بن عبادة ثري صاحب مال، حفر بير، أتى بجرار قلال أحاطها بالبير، وأتى بالناس ينزعون الماء ويضعونه في الجرار، فيأتي الناس يريدون ويشربون من جرار أم سعد. والذين يعلمون آثار المدينة وقرأوا عنها ووقفوا على أخبارها يعلمون موضع جرار أم سعد، جرار أم سعد موضعها معلوم عند جبل المستنذر الذي يزيل بجوار مستشفى الملك عبد العزيز قبل أن يزال ويدخل في الطريق، جرار أم سعد في هذا الموضع، لأن منازل الخزرج قريبة من هذا الموضع. فإذا سقي الماء من أفضل عمل البر، ففعل ذلك سعد وصار الناس يستقون من سقيا أم سعد. ولا تنسى اسم أم سعد، اسم أم سعد عمرة بنت قيس ابن مسعود رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل ذلك على أن الولد إذا تصدق عن أبيه بماء بطعام، ونحن اعتدنا اليوم إذا مات الأب أو ماتت الأم أو مات الولد أو مات القريب خبز وتمر عند البقيع، صدقة البخلاء، صدقة البخلاء. الفقير اليوم لا يأكل خبز وتمر، هل نحن نأكل خبز وتمر يا جماعة؟ يأتي بخمسة ريال عشرة ريال، والجيد خمسين ريال شقة، شقة عيش وداخلها خمسة تمرات عشرة تمرات، وهي هذه للفقراء. اسمع ما فعل سعد، من يبني دار يبني رباط يبني موضع للفقراء، والفقراء كثير والأرامل كثير، يريدنا الدور يسكننا شقة، أنت قادر اجعلها لأبيك اجعلها لأمك. البر لا ينقطع بالموت، بل البر يستمر بعد الموت، تتصدق عنهما، تدعو الله لهما، تحج عنهما، تعتمر لهما، تنظر إلى صديقهما، صديق والدك والدتك، تعتادها تزورها تذهب إليها، والله يا خالة أنا شم فيك رائحة أمي، هذه طاقة خماش لك، وهذه خمسمائة ريال لا دعيها عندك حتى تتصدقي وتعملي، أنت بمنزلة الأم، هذه صدقة على الأم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان على حمار أجلكم الله، وكانت له عمامة بيضاء كبيرة جميلة، وإذا برجل أعرابي أتى من البادية. هذا الرجل الأعرابي كان صديق لعمر، فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الأعرابي هش له عبد الله وبش وفرح به وقال له هلما يا صديق أبي عمر، هذا الحمار لك، هذه العمامة لك، هذا من بر الوالد، لا تمر وخبزة، أنا لا أستقل الصدقة، التمر والخبز يتقبلها الله تعالى، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولكنني أدعوك إلى المكارم وأنت قادر. قادر من المتصدقين من يستطيع أن يبني ابن مسجد في قرية في مدينة في موضع، اجعلها لأبيه، اجعل المسجد ثواب على أبيه، الثواب يصل إليه إن شاء الله تعالى، هذا يعتبر صدقة جارية. وهذا الحديث قد ذكره لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. فسعد وسعد سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه عمل هذا الأمر الخير المبارك، فعلمنا بهذا أن ما يتصدق به الولد قل أو كثر يبلغ إلى والديه إن شاء الله تعالى. قاس العلماء على هذا: إن تصدقت على ولدك، إن تصدقت على أخيك، إن تصدقت على مسلم، فلقد تصدق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على رجل من الصحابة أتي به ليصلي عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا أتي برجل عليه دين لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم، فقال جابر علي يا رسول الله الدين أنا أتحمله حتى يصلي النبي عليه، فصلى رسول الله على الرجل ودفع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الدين لصاحبه، صدقة تصدق بها على هذا الميت، لا بأس لا مانع إن شاء الله تعالى. وكما قلت أنت تعلم أن أباك أن أمك ما حج حجة الإسلام، وأنت قد حججت حجة الإسلام، تخرج من بلادك إن شاء الله تعالى أو تدفع مالا لمن يأتي ليحج عن أبيك أو عن أمك، ليس بشرط أن تفعل ذلك أنت بنفسك، جاز أن تخرج من يأتي من البلاد، والله قد أوجب الحج عن من البلاد، العمرة من البلاد، هذا هو الأمر الحسن الجيد، لا أن آتي وأخذ من مكة من يحج عن أبي، ويا ليتني أدفع له مالا كافيا يخرج من مكة من يحج عن أبيه ب200 ريال و300 ريال، هذا يحج عن أبوي 200 ريال يا أخي، هذه وجبة يوم واحد في السعودية، هذه وجبة يوم واحد، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشتري البشاكير، إذا أراد أن يعطي للنزول في الخيمة، إذا أراد أن يركب من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى منى ومن منى إلى مكة ويعود إلى منى ويبقى بمنى 3 أيام، لا تعين الناس على معصية الله، يخرج 200 و500 و300، يعلمني حتى أخذ من هذا وهذا وهذا وهذا، أنت شريك لي معي في هذا الأمر، وإنما تخرج من بلادك من يحج عن أبيك وعن أمك، تقطع له التذكرة والجواز والمال الكافي إلى أن يصل وإلى أن يعود، أو أنت تخرج وتأتي حتى يكون العمل مبرور صحيح، مفهوم الكلام؟ دعونا من أن نغمض أعيننا، دعونا نضع أيدينا على الحق والصواب، الغش لا ينفع، والله طيب لا يقبل إلا طيب. الله جل وعلا قد أوجب على أبي وعلى أبيك الحج من البلاد، أنت تريد أن تبره اخرج من البلاد، من يحج ومن يعتمر إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هذا صدقة من الصدقات التي يتقبلها الله.